الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، قوله من يهدي الله فلا مضل له، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية الموجبة للاهتداء. هداية التوفيق موجبة للاهتداء، فمن وفقه الله عز وجل فإنه لا بد أن يكون مهتديا. والهداية أربعة أنواع كما ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى. الأولى الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وهداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهي المذكورة في قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الثانية هداية البيان والدلالة، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام، تدل وترشد غيرك، لكن هل تستطيع أن تهديها؟ لا. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وأهديك إلى ربك فتخشى. الثالثة هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء، هذه التي هي مذكورة في هذا الكلام من يهدي الله فلا مضل له، هذه هي النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي مشيئة الله لعبده وخلقه دواعي الهدى وإرادته، وخلقه دواعي الهدى وإرادته والقدرة عليه للعبد، وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن بذل ما بذل في حق عمه أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرابعة الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما. ذكر هذه الفائدة الإمام القيم رحمه الله في بدايع الفوائد، وهذا مختصر. قال الله تعالى عن أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم، الواحد منهم يعرف منزله في الجنة أشد من معرفته أو كمعرفته لبيته في الدنيا. قوله ومن يضلل فلا هادي له، الضلال ضد الهدى، وهو الميل والعدول عن الطريق المستقيم، هذا هو الضلال، الميل والعدول عن الطريق المستقيم. فمن لم يجعل الله له نورا حرم الهداية. قال الله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء، قال سبحانه من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله. والحديث صححه شيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه والعلامة الألباني رحمة الله عليه. فهذا الحديث يدل على أن هداية التوفيق لا يملكها أحد، إنما يملكها الله سبحانه وتعالى. من ألقى عليه من نوره وأصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. والناس ثلاثة، راشد وهو الذي عرف الحق واتبعه. قال الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك هم الراشدون، عرفوا الحق واتبعوه، فهذا راشد. وهل كل الناس الآن يعرفون الحق ويعملون به؟ لا، إنما يوفق العمل به من أراد الله له التوفيق، فهذا يصير راشدا. فكم الناس يعرفون الحق ولا يعملون به، فأما من وفق لمعرفة الحق والعمل به فهذا راشد، أولئك هم الراشدون. القسم الثاني غاو، وهو الذي عرف الحق ولم يتبعه، يعرف الحق ولكنه لا يتخذه سبيلا ولا يسير عليه ولا يجاهد نفسه للعمل به. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فكان من الغاوين لأنه عرف الحق وعرض عنه ولم يعمل به. والقسم الثالث ضال، لم يعرف الحق بالكلية ولا يعلم مصلحته. وهذا التقسيم مذكور في جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمة الله عليه، وهكذا لشيخ الإسلام تيمية في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله. كلمة أشهد معناها أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وحده توكيد للإثبات في قوله إلا الله، لا شريك له توكيد للنفي في قول لا إله. وذكر الشهادة بصيغة الإفراد، وأشهد هذا مفرد، أشهد أنا، ولم يقول ونشهد، بخلاف الاستعانة والاستعادة والاستغفار فذكرها بصيغة الجمع: نحمده ونستعينه ونستغفره. والحكمة من ذلك بينها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد، ولا تقبل النيابة بحال، ولا تقبل النيابة بحال، أفرد الشهادة بها. ولما كانت الاستعانة والاستعادة والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ويستعيذ بالله له، أتى فيها بلفظ الجمع. ولهذا يقول: اللهم أعنا وأعدنا واغفر لنا. انتهى كلامه من كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى الأول 219. وكلمة لا إله إلا الله لها شروط ذكرها أهل العلم، وهي مجموعة في هذين البيتين: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما دون الإله من الأوثان قد أوليها. فالأول العلم المنافي للجهل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يعلم ألا أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والثاني اليقين المنافي للشك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يحصل لهم شك ولا ريب. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وأدلته كثيرة. الصدق المنافي للكذب، هذا هو الرابع. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الخامس المحبة المنافية للبغض. والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث السادس الانقياد المنافي للترك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومعنى محسن أي متبع. السابع القبول المنافي للرد. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الثامن الكفر بالطاغوت. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.